إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي علينا تتوالى ليلا ونهارا، ونحمده جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا السبيل حتى نصل إلى إخواننا في هذه البلدة وفي هذا المسجد لنلتقي بإخوة من أهل الإيمان ومن أهل السنة والقرآن، نجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتذاكر ما ينفعنا ونستفيد، ولو لم يكن إلا هذه الزيارة يلقى الأخ فيها أخاه فتحصل المناصرة وتحصل المؤازرة وتقوى رابطة الأخوة، والزيارة في الله عز وجل عبادة من العبادات العظيمة، من احتسبها نال أجرها وثوابها. ولا يخفى عليكم ما جاء في ذلك من الأدلة الواضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أننا نشكر في هذا المقام أخانا أحمد الذاري على هذه المقدمة وعلى هذا الترحيب وعلى هذا الفرح والسرور بقدوم إخوانه والاجتماع في هذا المسجد المبارك، على أن في كلمته قوله العلامة، فالعلامة هو العبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وشيخنا الإمام الوادعي وأمثال هؤلاء. أما ما دون ذلك فطلاب علم، ناهيك عن طلابهم من أمثالنا، طلاب علم نتعاون على البر والتقوى ونسعى في إنقاذ أنفسنا من الجهل، وندعو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق وهذا المسار إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وهكذا نشكر أخانا الشاعر على هذه القصيدة وعلى ترحيبه وفرحه، ووالله أننا بذلك أشد منه فرحاً بلقاء إخواننا وأحبتنا في هذه البلاد الذين عرفناهم من زمن قديم وهم يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان أهل هذه البلدة الخوخة أو ما جاورها من مناطق الساحل إلى أن يصل المرء إلى أرض حرب وإلى أن يصل إلى باب المندب. فأهل هذه البلاد أهل سنة وأهل خير، والدعوة السلفية في أوساطهم مقبولة محبوبة من زمن قديم، ولكنها حوادث الليالي والأيام وما يحصل من الفتن التي ربما تحول بين المرء وبين لقاء أحبته، وربما تكون سبباً لصرف بعض الناس عن العلم وطلبه، وربما تكون سبباً لتفرق العباد والبعد عن لقاء الأحباب. أيها الناس عباد الله، ينبغي أن نعلم علما لا شك فيه أن هذه الحروب الدائرة في البلاد اليمنية ليس المستهدف منها قرية من القرى دون غيرها، ولا شخصا من الأشخاص دون غيره، وإنما المستهدف من ذلك الإسلام كله، دين الله الحق، وحملته حملة القرآن والسنة أينما كانوا فهم المستهدفون أولا وآخرا. ولو استطاعت الرافضة لوصلت إلى مكة المكرمة وإلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم يطمعون في ذلك، ولهذا يسطرون في كتبهم ويقولون في نشراتهم ومحاضراتهم أنهم يطمعون في الوصول إلى تلك البقاع المقدسة لينبشوا قبر أبي بكر وعمر وقبر عثمان وعائشة وسائر الصحابة الكرام، كما أنهم يريدون بناء القباب على بعض قبور الصحابة الذين يزعمون محبتهم ويرفعونهم فوق منزلتهم ويعتقدون فيهم ما يجب أن يعتقد في الله رب العالمين، ليعيدوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الوثنية وعبادة الأصنام حول بيت الله الحرام. إذن فليس الهدف المحافظة الفلانية أو البلدة الفلانية، وإنما دين الله الإسلام الدين الحق هو الذي يسعى الرافضة للخلاص عليه والقضاء على أهله أينما كانوا. وهل زرعوا إلا من أجل ذلك؟ وهل وضعوا إلا من أجل ذلك؟ وهل مدوا بالمال والسلاح والرجال إلا لأجل ذلك. وهل أُيدوا في الاجتماعات والمؤتمرات إلا من أجل ذلك؟ فإن أعداء الإسلام قد فشلوا في غزو البلدان عسكرياً، فها هم يرفعون جحافلهم من بلاد أفغانستان، وها هم رفعوا جنودهم وجيوشهم من بغداد، وقد مضت لهم دروس عظيمة حين احتلوا البلاد الإسلامية فمزقوها دولاً وقسموها بلداناً، فضحوا بأموالهم ورجالهم وأسلحتهم، وفي آخر المطاف خرجوا يجرون أذيال الهزيمة. فلهذا رأوا أن هذا من أحسن الطرق لضرب الحق، يستعملون عصا الرافضة وعكاز المجوس في ضرب أهل الإسلام وفي تدمير بلدانهم وفي إفساد عقيدتهم وفي تشويه سمعتهم، فيمدونهم بكل قوة حتى أخذوا كثيرا من البلدان، والناس في سبات عميق وفي غفلة يعمهون وعلى الدنيا يتنافسون. الرافضة يلتهمون البلدان، وأهل الإسلام يخوضون في الربيع العربي، لم يفق منهم إلا القليل، ففتتوا جيوشهم ومزقوا قوتهم وأضعفوا هيبتهم ليتسنى لهذا العدو الماكر والمنافق الفاجر أن يتسلط هنا وهناك. يا أيها الناس، لو كانت البلاد اليمنية لا تزال على قوتها والدولة اليمنية قائمة على أقدامها والجيوش اليمنية في ثكناتها، هل يستطيع أن يصنع الحوثي ما صنعه اليوم؟ لا والله، ولكنها أمور دبرت بليل مظلم، ولا يزالون في هذه المؤامرات من زرع الاختلافات ونبش العصبيات وتمزيق الصفوف وتفريق الجمع وتشتيت الشمل وإبعاد الناس عما يكون سبباً لقوتهم وبقاءً لدينهم ودنياهم. لتعلم أن الذي يقاتل في الأرض اليمانية ليس حوثي مران ولا رافضي خولان، وإنما أعداء الله عز وجل من الشرق والغرب، من طهران ومن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول. فليس الأمر هينا ولا سهلا كما يظن بعض الناس. يا أيها الناس، حصل الضعف فينا بسبب ذنوبنا، بسبب مخالفاتنا، بسبب تفرقنا، بسبب طمع كثير منا في الدنيا والمال والمناصب، فتسنى لهؤلاء الأوباش أن يدخلوا من هذه المداخل وأن ينالوا ما يريدون، ولكننا نتسلى بما ذكرنا ربنا في كتابه وما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من أن دينه جل وعلا ظاهر وأن من تمسك به فهو قاهر بإذن الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. العبرة: أين نحن من الهدى ودين الحق؟ فإنك إن كان على الهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح موعود بالنصر والظفر، وموعود بالتمكين، وموعود بالعلو. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين نحن من عبادة الله؟ أين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من العمل الصالح؟ أليس لنا عبرة في التاريخ؟ ألم يأمرنا الله عز وجل أن نقرأ قصص من سبق وفيها نعتبر ونتذكر؟ وننظر في سير الصحابة الكرام وما عندهم من أسباب النصر والتمكين، وكيف مكن الله عز وجل لهم من رقاب الأعداء. فإن الحرب هي الحرب، ولكن الرجال غير الرجال. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الثبات ليس بالأمر اليسير، إن لم تثبت العقيدة ويقوى الإيمان وتعلو الهمة ويحتسب المقاتل في سبيل الله عز وجل الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى، إن لم يكن المقاتلون يعتقدون أن تقدمهم في المعارك لا يقدم من آجالهم وأن تأخرهم عنها لا يؤخر من آجالهم، فإن ذلك من أعظم أسباب ضعفهم. إن لم يكن المجاهد في سبيل الله عز وجل قد اقتنع قناعة تامة أن الأمة بأجمعها لو أجمعت على أن تنفعه بشيء ما استطاعت إلا بشيء أراده الله، ولو أجمعت على ضره بشيء لا تستطيع إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، كلما زاد طغيان الرافضة كلما أيقنا بقرب النصر وحلول الفرج، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كلما زاد طغيانهم وعظمت جرائمهم كلما قربت نهايتهم. إنه لم يكن شيء في الدنيا، لم يرتفع شيء في الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلما زاد الطغيان، كلما حصل الظلم، كلما سفكت الدماء المظلومة وانتهكت الأعراض وأرملت النساء ويتم الأطفال، كلما قرب الفرج ألم تسمع قول الله جل وعلا وهو يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ أو ما سمعت قول الله عز وجل عن فرعون الطاغية الذي بلغ درجة عظيمة في الإجرام والطغيان حتى ادعى الربوبية والألوهية، قتل الرجال واستحيا النساء، وجعل من بقي عبيدا وإماء؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكما أشار أخونا في قصيدته أن ذنوب الرافضة الحوثيين كفيلة بإزالتهم وتحطيم ملكهم وتمزيق شملهم، وإنما الواجب علينا أن ننظر أين نحن من طاعة الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في العهد المكي ظلم أيما ظلم، وظلم أصحابه وضربوا وأهين كثير منهم، بل منهم من وصل العذاب به إلى أن فارقت روحه جسده من شدة العذاب والنكال، وفر من فر مهاجرا إلى أرض الحبشة، وأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلم أنه لا قرار له بهذه البلدة، فأرسل أصحابه إلى المدينة أرسالا واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة، وأذن الله عز وجل له بالهجرة. خرج المشركون يطاردونه، لم يكتفوا بإخراجه من وطنه ولا من أذيته وسبه ولا من التطاول عليه، ذاك يضع سل الجزور على ظهره وذاك يخنقه بردائه وذاك يسبه وذاك يضع الشوك في طريقه وذاك يعذب أصحابه وهو ينظر إليهم وذاك يسخر منه ويستهزئ، وآخر يتهمه بأنه ساحر كاذب كاهن شاعر، بل طاردوه بعد خروجه وجعلوا ديته 100 من الإبل لمن جاء به حيا وميتا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولم يكن قد ابتعد كثيرا، وقال: والله أو الذي نفسي بيده إنك لمن أحب أرض الله إليا، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ظلم وأذية، أيما أذية، ولكن حين عظم هذا الظلم جاء الفرج. ولهذا قال الله جل وعلا كما في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله. سبحان الله، خرج مطاردا مستخفيا والناس يطاردونه، والله يقول: قد نصره الله. كلما عظم البلاء جاءت الرفعة، وكلما اشتد الكرب جاء الفرج. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله عز وجل معه ما الذي يضره؟ ومن كان الله معه ولو اجتمع عليه أهل الأرض بحدهم وحديدهم إذن فأين نحن من الله؟ وأين نحن من معية الله؟ وأين نحن من الاعتصام بالله والتوكل على الله؟ وأين نحن من الثقة بنصره سبحانه وتعالى؟ ضعف الإيمان هو الذي أوصل كثيرا من العباد إلى ما أوصلهم به أو إليه، فحصل الضعف. وإلا يا معاشر المؤمنين، ما ينطوي عليه الرافضة الحوثيون في البلاد اليمنية، لا أقول الرافضة على مر التاريخ، ولا أقول الرافضة في المناطق، لا أقول الرافضة في المراتب العالية والمراجع الأصلية في العراق وإيران ولبنان وسائر البلدان، بل في البلاد اليمنية جمعوا شراً مستطيراً وحووا منكراً كبيراً كفيل بهلاكهم، كفيل بدمارهم. لو رجع المسلمون إلى الله عز وجل وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى لربما لم يبق على الرافضة في اليمن إلا شهر واحد أو أقل من ذلك، ولكنها الذنوب. ولهذا انظروا إلى بعض ما يصنعه الرافضة في البلاد اليمنية التي ليست على مسامعكم بخافية ولا على أبصاركم ببعيدة، ولكن كثيرا من الناس يغفلون وإلى الدنيا يجنحون وفي المال يطمعون، وهم بذلك يظنون أن الرافضة يرفعونهم على الرؤوس ويسقونهم الكؤوس. لا والله، فلنا عبرة بمن وصل الرافضة إلى بلاده، ولنا عبرة في من تمكن الرافضة من أرضه، كيف عاملوهم وكيف تعاملوا معهم وماذا صنعوا بهم وكيف ساروا بهم. يا أيها الناس، من قرأ تاريخ الرافضة في البلاد اليمنية منذ أن زرعت هذه الغرسة الفاسدة إلى يومنا هذا لوجد ما يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان وتدمع له العيون من الجرائم التي فعلها الرافضة في أهل اليمن. أهل اليمن أهل الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة، أهل اليمن أهل القلوب الرحيمة، أهل الأفئدة اللينة، أهل الإيمان والحكمة. أهل اليمن دخل عليهم الرفض عن طريق الهادي يحيى بن الحسين، لا رحمه الله، من زمن قديم، فدخل الويل ودخل الثبور ودخلت الفتن ودخل الشر، وكانت مملكته في بلاد صعدة. ومن ذلك الزمن من نظر إلى بلاد صعدة ووصل إليها أو كان من أهلها وقلب بصره في مقابرها، في مقابر صعدة، لأصيب بالدهشة. يا سبحان الله، ما هذه المقابر الواسعة التي ترى كأنها مدن في كل نواحي صعدة، فضلا عن المقابر التي بنى الناس عليها في وسط المدينة وشوارعها. كل هذه المقابر التي لا تخلو منها قرية ولا مديرية ولا مركز، كل هذه المقابر فيها أبناء اليمن الذين سفكت دماؤهم على أيدي الرافضة على مر الزمن. وأما في هذه الأيام والحروب المعاصرة فإنه لا يكاد يستطيع العاد ولا الحاسب أن يحسب كم من الآلاف بل من مئات الآلاف الذين سفكت دماؤهم من أهل اليمن على أيدي هذه الشلة، من أول بزوغها في بلاد مران إلى يومنا هذا. سفكت دماء اليمنيين في السهل والجبل، في البر والبحر، سفكت دماء اليمنيين في كل جبل وسهل. لا تستطيع أن تستثني قبيلة ولا قرية ولا مدينة ولا محافظة إلا ومن أبنائها من سفك دمه. الجبال تشهد بذلك، والسهول تشهد بذلك، والوديان بل والبحر يشهد بذلك. فوالله إنك لتعجب أن تجد من أهل اليمن من يطمع بوصول الرافضة إلى بلده، أو يفرح بانتصارهم ويظن أنه إن حصل ذلك سيعيش في نعيم ويبتعد عن الجحيم، يحصل الأمن والأمان ويحل عليه الإطمئنان فيأكل ويشرب في رغد من العيش. مسكين لم يقرأ التاريخ ولم ينظر في كتب الرافضة وأصولهم وعقائدهم وما تنطوي عليه قلوبهم الخبيثة على أمة الإسلام وعلى أهل اليمن خاصة، على من لم يكن رافضيا اثني عشريا فإنهم يستحلون دماءنا وأعراضنا وأموالنا إن لم نكن رافضة اثني عشرية، بل إنهم يعتقدون أنه ليس هناك حق ولا إكرام ولا ملك ولا دنيا ولا مال إلا لمن كان سيدا قنديلا. وأما أنت يا أيها المسكين فإنهم كما يقال في بعض البلدان يعتبرونك زنبيلا خضعيا خادما عبدا، فلذلك يضعون الأحاديث المكذوبة والقصص الواهية فيقولون ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمه. هذا إذا كان القبيلي من أهل صعدة وصنعاء وحاشد، فكيف إذا كان من أهل اليمن الأسفل؟ فهذا لا يدخل في الخارطة، بل أبعد من ذلك وأشد. يا أيها الناس، الهادي يحيى بن الحسين وهو بعيد عن الهدى رافضي معتزلي أقام نحو 40 معركة في وقته وزمنه سفك فيها دماء اليمنيين وشردهم وأهلك الحرث والنسل وخرب البنيان وهدم البيوت وخرب المزارع وأتلف المواشي ونكل بالناس أيما تنكيل. واقرأوا ترجمته، هذا الذي جاء لنا بهذه الهدية والذي أنزل بساحتنا هذه الرزية، ألا وهو عقيدة الرافضة المشؤومة التي كانت لا تعرفها البلاد اليمنية. أهل اليمن كانوا أهل سنة، أهل اليمن كانوا أهل نصرة، أهل اليمن كانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. أهل اليمن بذلوا الغالي والنفيس، أهل اليمن هم رواد الجهاد الإسلامي، أهل اليمن هم مدد الخلافة الراشدة، أهل اليمن قادوا الفتوح في المشرق والمغرب في نصرة هذا الدين، فلم يكونوا يعرفوا هذه العقائد الفاسدة والأقوال الكاسدة التي تناقض الإسلام أصلاً ورأساً، حتى جاء هذا النابتة ونشر هذا الفكر الخبيث ووطئت أقدامه النجسة بلاد اليمن وفعل تلك المعارك وسفك الدماء. هلك هذا الرجل، وجاء بعده ابنه وكان على طريقه ومنواله، سفك من الدماء ما لا يحصى، وهتك من الأعراض ما لا يجمع ولا يعرف، وفعل بأهل اليمن الأفاعيل. وجاء بعده أسيادهم من يتنافس على الولاية والإمامة، وربما لم يقتصروا على مخالفيهم بل فيما بينهم يتناحرون على الإمامة والولاية فيسمكون الدماء الكثيرة. فهذا أحمد ابن حمزة، أو أحمد بن عبد السلام، يهدم مدينة صعدة، يأمر بهدم مدينة صعدة لأن أهلها خالفوه في بعض المسائل. وهذا يحيى بن حمزة وهو من ساداتهم وكبرائهم، يقضي على فرقة يقال لها المطرفية، وهي فرقة من فرق الشيعة، لكنهم يخالفونه في بعض المسائل فيقولون الولاية والخلاء والإمامة ليست محصورة في نسل الحسن والحسين، فنكل بهذه الفرقة ومزقهم كل ممزق، وأخرج الفتاوى بسفك دمائهم وتكفيرهم وأخذ أموالهم ونهب مساكنهم، وفعل تلك الجرائم العظيمة. وهكذا توالى أئمة الرفض في البلاد اليمنية يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، حياتهم كلها سفك دماء، حياتهم كلها سعي لإذلال الشعب اليمني وقهر هذا الشعب الأبي الذي عرف بالنخوة والشجاعة والذي عرف بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية: هم قوم من اليمن. وفي رواية قال لأبي موسى الأشعري: هم هذا وقومه، يريدون إذلال هذا الشعب الذي عرف بالحفاظ على الكرامة والصيانة وحفظ الأعراض ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور والصفات الحميدة العظيمة، فيريدون تدنيسه وإذلاله حتى يكون شعبا همجيا وأمة لا دين لها ولا قيم ولا أخلاق، ولهذا ينشرون الرذائل ويحاربون الفضائل. فها هم ولا زالوا في المعارك في كر وفر، وإذا بهم ينشرون الشر بكل قوة فيدعون إلى المتعة والخنا، بل يطوف طائفهم في بعض مدارس النساء في صنعاء فيشجع على المتعة وعلى بذل النساء أنفسهن لما يسمى بالمجاهدين في سبيل الله عز وجل، دعوة إلى الزنا، دعوة إلى الخنا، اقتداء بأسيادهم وعملا بما يعمل به كبراؤهم. ومن قرأ ما كتبه بعض من تاب من علماء النجف مما تقشعر له الأبدان، مما ينطوي عليه كبراء القوم من الرذائل التي يتنزه عنها عصاة المسلمين، وعلى رأسهم الخميني الأكبر المشرك الفاجر الكافر ومن كان حوله من أولئك السادات والقادات أصحاب العمائم السوداء. تاريخ الرافضة في بلاد اليمن تاريخ مظلم، لكننا نغفل عن التاريخ وننسى ما حل بآبائنا وأجدادنا. فهذا المطهر ابن شرف الدين، وكان له صولة وجولة في بلاد صعدة، وخرج غازيا حتى وصل صنعاء، وأقام الحروب الطاحنة والمعارك الشرسة، وسيطر على كثير من البلدان. وفي معركة من المعارك أسر 2300 مقاتل، فأمر أو أمر بضرب رؤوس 300 في أثناء المعركة، ثم أسر 2000. فلما انتهت المعركة وعزم على أخذهم إلى بلاد صنعاء، أمر أن تضرب رؤوس وأعناق 1000 من هؤلاء الأسرى، فضربت أعناقهم وسالت دماؤهم حتى تعثرت بغلته في الدماء والأجساد. فلما قتل 1000 حمل الأسرى الباقون على ظهور الأبعرة، ثم أمر بأخذ رؤوس القتلى، فربط كل رأس قتيل إلى كل رأس أسير، ثم انطلقوا بهم إلى صعدة. تصور، الأسير مربوط على البعير وعلى رقبته رأس قتيل، وأخذهم إلى بلاد صعدة. وما أن استقر به الحال ووصل إليها إلا وأمر جيشه وجنده بضرب أعناق كل الأسرى. قالوا فكان يضرب الأسير فيسقط رأسان، رأس الأسير ورأس القتيل، جرائم لم تعرف التاريخ. حتى في حروب التتر ربما لم يصنع مثل هذا. وهكذا استمر إجرامهم في أهل اليمن وتسلطهم عليها وإذلالهم لأهلها، وكلما جاء إمام صار أسوأ من الذي قبله. ومرت الأيام، ولا يخفى عليكم يا أهل اليمن الأسفل إن كنتم تقرؤون التاريخ ما فعلت الدولة القاسمية بأهل تهامة وبأهل المناطق السفلى وما يسمى بالشوافع، من الإذلال والهيانة ومن الاحتقار وسفك الدماء، وها نحن نشاهده عيانا. ليس بأهل اليمن الأسفل، لا، ولا بأهل صنعاء فحسب، بل بكل اليمنيين. ربما يقتل اليمني المظلوم لأجل شيء من المال لم يدفعه، فتضرب عنقه ويقطع رأسه، وربما يسحل بالشوارع وتركب عليه التهم، وربما تؤخذ امرأته أو بنته أو ولده وهو ينظر لا يستطيع حراكا. في زمن الدولة القاسمية كان أهل اليمن الأسفل في نكال وفي إذلال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا من جرائمهم العظيمة ما يسمى بالإمام يحيى حميد الدين. حصل بينه وبين أهل يريم بعض الخلافات، فأرسل إليهم جيشا عرمرما فأهانوا أهل يريم وقتلوا كثيرا من رجالهم وهدموا كثيرا من بيوتهم وانتهكوا كثيرا من أعراضهم وأخذوا الأموال. وقد ذكر الأكوع وغيره أنهم كانوا يأخذون حلي النساء من رقابهن، وربما يؤخذ أخراص النساء فتخلع أذن المرأة مع ذلك الخرص، وتقطع يدها مع ذلك السوار، لتعلم أن الرافضة في قلوبهم حقد على أهل اليمن لا تغطيه شمس النهار ولا ظلام الليل، حقد على أهل اليمن أيًا كان اتجاههم وأيًا كانت مناهجهم. ما لم يكونوا رافضة اثني عشرية، فهل أنت مستعد يا من يقول نريد الحوثية أن يدخل لتنزل الأسعار؟ هل أنت مستعد أن تكون رافضيا اثني عشريا تسب أم المؤمنين عائشة وتطعن في أصحاب النبي الكريم؟ هل أنت مستعد أن تترك الصلاة في المساجد وأن تحولها إلى معابد وإلى أماكن للرقص والزوامل وأكل القات وغير ذلك من الأمور المنكرات؟ هل أنت مستعد أن تدفع مالك وأنت راغم أنفك لأولئك النجسين المشركين وأنت في ذل وإهانة؟ يا أيها الناس، يجب علينا أن نعتبر بغيرنا. ملئت السجون بالمظلومين، أحدهم يؤخذ من الشارع ليس له قضية، فإذا أوصلوه إلى النيابة ومكان التحقيق قالوا أنت مع العدوان، وأنت تتحرش بالنساء، وأنت عليك جريمة زنا، وأنت فجرت في فلان وفلان، وأنت وضعت وفعلت، ثم يرمى في غياهيب السجون. إن سلم من القتل فإنه يلقى في مكان لا يسأل عنه، وربما لا يخرج من ذلك المكان إلا مجنونا، إلا من رحم الله. قال لي بعض الإخوة وقد مسك على أيدي الرافضة في بعض الأماكن فأدخل السجن وليس له ذنب، قال والله لقد مكثت أسبوعا لا أذوق النوم، أسبوع وكاد عقلي أن يذهب، فهم في ليلهم ونهارهم يجمعون عددا كبيرا من الأسرى في مكان واحد وينصبون لهم المكبرات ويشغلون لهم سيدهم الكلب ليلا ونهارا، إن انتهى حسين جاء عبد الملك، وإن انتهى عبد الملك جاء حسن نصر اللات ليلا ونهارا، فإن توقفت الكلمات جاءوا بالزوامل، فإن توقفت الزوامل جاءوا بعد ذلك بالاستفزازات والتحقيقات والضرب والإهانة. قال أسبوعا كاملا كاد عقلي أن يطير، وكدت أجن، وقد وجدت مجموعة في السجن ذهبت عقولهم، أخذوا من الشوارع ليس لهم ذنب، لم يؤخذوا من الجبهات وأماكن القتال ولكنهم أخذوا من الشوارع. ثم بعد ذلك يقال عندنا أسرى، لا بد إن أردتم إخراج هؤلاء أن تأتونا بأسرى، فيخرجون أسيرا مقابل رجل أخذوه من الشارع، لا يبالون بأهل اليمن ولا يجعلون لهم قيمة ولا وزنا، بل والله لا يجعلون لمن يتابعهم من المغفلين والحمقى ممن لم يكونوا أسيادا ومن تلك السلالة، وإن كانوا يقاتلون في مقدمة الصفوف فإنهم لا يبالون بهم، لا يلقون لهم بالا، يقتل أحدهم فيرمى تأكله الكلاب وتمر عليه السباع فلا يسألون عنه، وإذا طالبوا ببعض الأسرى فيقال عندنا فلان وفلان وفلان، قالوا أما هؤلاء لا حاجة لنا بهم، يركبون على ظهورهم ويقدمونهم إلى المهالك، وفي آخر المطاف لا يبالون بدمائهم ولا حتى بجثثهم. هكذا هم الرافضة الذين يطمع بعض أهل اليمن بتمكنهم، قوم كفروا بالله جل وعلا، قوم وطئت أقدامهم المصحف الشريف، قوم اتهموا أصحاب النبي الكريم بالردة والخنا والزنا واللواط، قوم طعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف تريد منهم أن يرحموك أو أن يمنحوك أو أن يرفعوك أو أن يعطوك أو يمدوك؟ والله إن الرافضة أسرعوا عقابا إلى من ساندهم من غيره، وأعظم هيانة لمن وقف معهم أشد من غيره. واسألوا أهل عمران، واسألوا أهل حاشد، واسألوا أهل خولان، واسألوا أهل صعدة، واسألوا أهل ذمار، كم أهانوا من مشائخ القبائل الذين مهدوا لهم الطرق ويسروا لهم السبل وأعانوهم على دخول بلدانهم، كيف صنعوا بهم وكيف أهانوهم في آخر المطاف؟ يكون شيخا في قومه مبجلا. إذا تمكن الرافضة من بلده جاءوا له بطفل صغير ربما يكون لوطي من اللوطة، فقالوا هذا هو مشرف هذه البلدة، مشرف هذه العزلة، مشرف هذه المديرية، يقود العظماء والشرفاء والرجال كمن يقود النعاج والكباش والغزلان، لا يستطيعون أن يرفعوا رأسا ولا أن يقولوا كلمة. قال لي بعض الإخوة من بلاد حبيش في بلاد إبن، قال كان عندنا في بلادنا بعض مشائخ القبائل الناس يهابونهم، الشيخ الواحد يحل القضايا ويوقف المعتدين ويصد المجرمين كأنه دولة له مكانته وله هيبته في بلده. قال فلما جاء الرافضة الحوثيون جعلوا مشرفا طفلا من أهل صعدة على البلدة كلها وعلى أولئك المشائخ جميعا، وتارة يستدعي فلانا فيهينه، وتارة يطلب التاجر الفلاني فيأخذ ماله، وتارة يفعل ويفعل. قال فالتقى يوما ببعض مشائخ تلك البلدة فأخذت بعضهم الحمية وغضب وقال من هذا حتى يتحكم فينا؟ فقام ذلك المشرف، قام وعمر بندقه وأراد أن يقتل ذلك الشيخ، حتى تدخل الناس وفصلوا في القضية وأخرجوا ذلك الشيخ وأنجوه أو ساعدوه في الخلاص، وجعلوا يراضون ذلك المشرف حتى هدأ روعه وسكنت نفسه، وإذا به يستدعي أصحابه فيأتي الطقوم والمقاتلون ويقول لابد أن نذهب إلى هذا الذي يعتدي على المسيرة القرآنية ويعترض على المسيرة القرآنية، لابد من إهانته، لابد من سفك دمه، لابد من إذلاله. وبقي ذلك المسكين في بيته وهو ينتظر الفرج أو ينتظر الخلاص، وبقي الأمر والناس يتحاورون. وبعد جهد جهيد اقتنع ذلك المشرف أن يتنازل عن هذه القضية ويغض الطرف عن ذلك الشيخ، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إجرام عظيم. هل نريد أن تكون بلداننا على هذا المنوال؟ تدنس مساجدنا، تغير منابرنا، تفسد عقيدتنا، أبناؤنا الذين عرفوا القرآن والسنة سيعلمون سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي علان، لا يعرفون إلا الخميني وخامنئي وحسن نصر اللات وحسين ظلام الدين، لا يعرفون شيئا من العقيدة. المساجد تعطل والمدارس تخرب والمنابر توقف والأصوات تكبت والأحرار يقتلون والنساء تنتهك أعراضها، أي حياة هذه؟ أي حياة هذه التي يطمع فيها بعض المغفلين ويسعى إليها بعض المدبرين الذين لا هم لهم إلا الدينار والدرهم، مع أن الرافضة لا يقبلون بأحد يزاحمهم على الدنيا أو ينافسهم على الأموال. وانظروا حالهم في صنعاء، كيف صاروا هم أهل المال والتجارة والفلل والشركات والبنوك والمحطات وغير ذلك في وقت قصير. فكيف إذا مرت 10 سنوات أو 20 سنة كيف يكون حال أهل اليمن؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الناس، الواجب علينا أن تتضافر جهودنا وأن نقوم قومة رجل واحد، وأن لا ننتظر الشرق والغرب أن يفكر في أن يخلصنا من الرافضة أو يصدر الأوامر من مجلس الأمن ليدفع عنا شرهم، فهو الذي أتى بهم وهو الذي صنعهم. أعداء الإسلام هم الذين صنعوا الرافضة، فكيف نستجير بهم؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، الذي يستجير بأعداء الله عز وجل من أعداء الله كالذي يبحث عن الماء في السراب ويسعى لحتفه بظلفه. ولكن يجب علينا أن نرجع إلى عقيدتنا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفوفنا، فنقوم لله تبارك وتعالى لا لأجل الدنيا وحطامها ولا لأجل المال، ونقول لإخواننا في التحالف العربي الإسلامي: جزاكم الله خيراً أن أعنتمونا على الدفاع عن أنفسنا والدفاع عن عقيدتنا والدفاع عن أعراضنا، فهذا عمل مبرور وجهد مشكور، لكن الواجب علينا أعظم. فنحن ندافع عن ديننا، ندافع عن عقيدتنا، ندافع عن بلداننا، وإن لم يقف إلى جانبنا أحد لكان واجبا علينا رجالا ونساء كبارا وصغارا أن ندافع عن أنفسنا وأن ندافع عن عقيدتنا وأن ندافع عن أعراضنا ودمائنا وأموالنا وبلداننا، وأن لا نقف مكتوف الأيدي، وأن لا يتفرج بعضنا على بعض فيلتهم الرافضة البلدان بلدا بلدا وقبيلة قبيلة ومعسكرا معسكرا، إن هذا سبيلهم. ولا نرضى أن يوجد في صفوفنا ولا في أوساطنا من المندسين والمنافقين، فإن ضررهم كبير وخطرهم عظيم على هذه الأمة أعظم من مواجهة الرافضة في المتارس والجبال والتباب والسهول، ضررهم أعظم. فإن الحوثيين لا يدخلون بلدا إلا بعد أن يشتروا من أهلها وأبنائها الذين هم من أصحاب المال والدنيا، الذين لا هم لهم إلا أن يأكلوا الأموال ولو على حساب دينهم وعقيدتهم وملتهم ورجولتهم وأخلاقهم، فيحذروا من هذا الصنف اللئيم ومن هذا الطابور الخامس، فإنه إذا اجتمعت الكلمة ووحدت الصفوف ونقي الجمع لا يستطيع الرافضة اختراق أهل الإيمان، لا يستطيعون اختراقنا والله، ولكنهم يسعون لشراء الذمم وبذل الأموال وتفكيك الجمع وزرع الخلاف ونبذ أو زرع الفرقة في أوساط الأمة، وبذلك ينجحون وبذلك ينجحون. ومن حين بدأوا في أول معاركهم إلى هذه الساعة لم ينجحوا في معركة مواجهة بقوة السلاح والإقدام والقتال، والله ما نجحوا في معركة واحدة إلا بخيانة أهل البلدان وببيع الذمم وبوجود المنافقين وبحصول المندسين الذين يجب أن يضربوا بيد من حديد، فمن سمع أنه يمجدهم أو يدافع عنهم أو يتمالأ معهم يجب على أهل الحل والعقد والأمر والنهي أن يأخذوا على يديه وأن يكونوا جادين في هذا الجانب حازمين في هذا الباب، فإنه من أعظم أسباب الثبات والتمكين. ولنا في التاريخ عبرة كيف أن أهل الإسلام بدأوا بتصفية صفوفهم وتوحيد كلمتهم ونبذ الخائنين منها. صلاح الدين الأيوبي لما أراد تحرير بيت المقدس لم يذهب إليها إلا بعد أن حرر مصر من العبيديين، ورأى أن قتالهم أولى من قتال الصليبيين، فإن العدو الذي يكون خلف الظهر أو من داخل الصف ضرره أعظم، ضرره أعظم. ولهذا معاشر المؤمنين، لما كان أهل السنة والجماعة وتلك الثلة المباركة من طلاب العلم في دار الحديث وبدماج لم يتخلل في أوساطهم هؤلاء المجرمون، مكثوا 100 يوم أو أكثر يقاتلون الرافضة وهم محصورون في بقعة واحدة، مع قلة عددهم وعتادهم وذخائرهم وأسلحتهم، والرافضة يصبون عليهم جام غضبهم وقوة أسلحتهم ومدافعهم ورشاشاتهم، فلم يتقدموا شبرا واحدا. إذا كانت القلوب متوحدة والأمة معتصمة بكتاب الله عز وجل يحصل الخير، وإذا حصل التفكك، وإذا حصل الضعف في العقيدة، وإذا حصل الطمع في الدنيا، وإذا حصل المكر والخيانة، حصل الضعف. فلنوحد كلمتنا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الناس، هؤلاء قوم عندهم خراب في عقيدتهم وسوء في أخلاقهم، كيف ينصرهم الله عز وجل على أهل التوحيد؟ كيف ينصرهم الله على أهل القرآن؟ كيف ينصرهم الله على قوم يدافعون بحق وبرهان لكنه الضعف، لكنه الخلل، لكنه التفرق، لكنه قلة العبادة، لكنه عدم طاعة الله وطاعة رسوله؟ وإلا فإن الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرافضة في ضعف شديد، والله في ضعف شديد، وأكبر شاهد على ذلك ما يصنعه أعداء الإسلام من توقيف الجبهات كلها، ويتركون للحوثي جبهة واحدة فيكرس فيها جهده ويجمع جنده وعدته وعتاده حتى يقضي على تلك الجبهة. هذا يدل على ضعفه، ولو كان قويا لتركوه وفتحوا الجبهات كلها، ولكن لتعلم أنه ضعيف فلا يجوز لنا أن نضعف وأن نتهاوى وأن نتراجع وأن يصيبنا الذعر أو الخور، أن يصيبنا الذعر أو الخور. فالحياة تحت راية الرافضة، الموت خير منها، الموت خير منها. فلأن تقتل في سبيل الله عز وجل وأنت مقبل خير لك من أن تعيش 30 سنة وأنت في ذل وهيانة وضعف وحالة لا يعلمها إلا الله. يا أيها الناس، المقام قد طال والكلام كثير، ولكنني أوصي نفسي وإياكم بأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، أن النصر لدين الله سبحانه وتعالى، مهما طال الأمر أو قصر فإن العاقبة للمتقين والنصر للمسلمين والمستقبل للإسلام. وإنما هذه ابتلاءات وتمحيصات لأهل الإيمان ولأهل اليمن خاصة، لهذه البلد التي احتضنت هذا الخير وهذه الدعوة المباركة، التي احتضنت العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله والعباد والزهاد الذين استنارت بهم البلاد اليمنية فحسدها أعداء الإسلام أيما حسد، ولهذا يمكرون بنا ليلا ونهارا لهذا الخير الذي تلاحظونه وتشاهدونه. فليكن أملنا بالله كبير وتوكلنا على الله عظيم، وثباتنا أشد من ثبات الجبال تحت أقدامنا، فإنه من قتل قتل شهيدا، ومن جرح فكلمه يدمى يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ومن انتصر
انتصر وكان عزيزا، ومن مات ففي سبيل الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلنصبر ولنصابر ولندعو الله عز وجل بالنصر والظفر. فرب دعوة مظلوم هدم بيته، أو امرأة ثكلى قتل زوجها أو أبناؤها في ظلمات الليالي ينكب الله عز وجل بها هؤلاء المجرمين. فلا نغفل عن الدعاء ولا نغفل عن النصرة بالنفس والمال والكلمة، وما استطاع المؤمن. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأعمالكم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك أن تكون من المخذولين المخذلين الذين يجعلون على علونهم غشاوة، وربما يقفون في صف الرافضة طمعا في بقائهم، طمعا في حياتهم، طمعا فيما يزعمون من سعادتهم، يجعلون غشاوة عن جرائم الرافضة التي ستنالهم وستصل إليهم، وسيؤخذون كما أخذ غيرهم، ويكون حالهم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله والمقاتلين للرافضة في سائر الجبهات والمواقع، أن يثبت أقدامهم وأن يرحم قتلاهم وأن يشفي جرحاهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحِّ صفوفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن ساعدهم وعاونهم من المشركين والمنافقين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم طهر بلاد الإيمان والحكمة من هؤلاء الأرجاس الأرفاض الأنجاس، واجعلها بلادا يقال فيها وينشر فيها قال الله وقال رسوله، ينشر فيها توحيدك وعبادتك وطاعتك، ويحكم فيها شرعك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.